مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد لقد كثرت الشكوى حول محاضرة أصول الفقه الماضية رغم أنها كانت محاضرة عامة الغرض الوحيد والأساسي منها أننا نتعلم أن هناك علم يسمى أصول الفقه ورغم ذلك وجدنا كثيرا من الطلبة قد هرولوا على إدارة المعهد شاكين المحاضر على أنه لم يستوف المحاضرة ولم يتعلموا منها شيئا فأثرنا أن نعيد الكلام حول مادة أصول الفقه لنتعلم أن هذا العلم رغم استغرابه بين طلبة العلم إلا أنه هو السبيل الوحيد كما قال علماؤنا من قبل من حرم الأصول حرم الوصول وإننا إذ نبدأ حديثنا عن هذا العلم بالذات نتحدث أولا عن حاجة الناس إليه فإن علم أصول الفقه لم يكن موجودا بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كعلم معلوما عندهم أنه هناك علم يسمى أصول الفقه إلا أنهم استنبطوا وحرروا وتكلموا في آيات الأحكام وفق منهج الشارع الذي تعلموه من لدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغم أن الآن يوجد بيننا مجلدات وأسفار كثيرة يكتب عليها علم أصول الفقه إلا أننا مع الأسف نجد كثيرا من الناس بل ومن طلبة العلم يستغربون كتب علم أصول الفقه بل وينحون عنها جانبا ويدبون عنها من يريد أن يتعلم هذا العلم ولا نعلم أين الخطأ هل في طالب العلم أم يكون الخطأ في العلم نفسه علم أصول الفقه وما استغربنا علم أصول الفقه إلا لأمرين الأول ما سميناه بالتخصص الفكر الاستعماري الذي دخل بيننا كمسلمين أن كل واحد منا يتخصص في علم معين وفقط ذاك يتحدث بالحديث وآخر يتحدث في علوم القرآن وثالث يتحدث في النحو وما عهدنا هذا التقسيم من قبل إلا أن هذا العلم أصبح فقيرا بين أهله رغم كثرة المؤلفات وكثرة الأسفار فمن اطلع على كتب هذا العلم وجدها جاوزت 1000 صفرا 1000 كتاب ومع ذلك نسمع كثيرا أنه علم لا يفيد إلا الجدل علم سموه من يدعون العلم أنه طلاسم العلوم الشرعية علم لا يفيد الإنسان شيئا رغم أنه إذا علم أنه إذا نقل فقها عن لسان فقيها يكون مقلدا إذ لم يعلم من أين أتى الفقيه بهذا الحكم ولا يزال من دائرة التقليد إلا من خطى خطى وثيقة في علم أصول الفقه. الأمر الثاني الخوف من الدخول في هذا العلم، لأنه يتحدث في أمور قد يستغربها كثير من الناس، وما نتج عندنا هذا الخوف إلا من خطأ الدخول في تعلم هذا العلم. قديما كانوا يقولون مقدمة كل علم أو باب كل علم مقدمته، فلا بد لطالب العلم إذا أراد أن يدخل في علم الحديث مثلا يعلم ما هو علم الحديث، من الذي كتب فيه وكيف كتب وأي الكتب أصح وأيهما يرجأ الدخول فيها وأيهما يبدأ به، إلى باقي المقدمات التي تعلمناها من علماء الحديث. هكذا أيضا في أصول الفقه، لا بد لكل إنسان يبدأ دراسة لهذا العلم أن يدخل من بابه من مقدمة العلم نفسه ليعلم محتويات هذا العلم من أوله إلى آخره، حتى ينزال عنه هذا الاستغراب وهذا الخوف الذي نتج من جهل الإنسان بهذا العلم. وما رأينا هذا الجهل إلا متفشيا في هذه العصور التي نعيش فيها الآن، الذي يرفع الإنسان فيه شعارا كقول الشاعر: كن جاهلا أو فتجاهل تفز، للجهل في ذا الدهر جاه عريض. يستغرب الإنسان العلم ويقبح فيه وهو لا يعلمه، يستغرب الإنسان الكتاب وهو يقبح فيه ولا يعلم مدى هذا الكتاب، يستغرب الإنسان الرأي ولا يعلم من أين أتي بهذا الرأي ويقبح في الرأي. وإن من البلايا التي أصبنا بها الآن وفي هذه الآونة الأخيرة التقول على أهل العلم والعلماء، فإن الفائدة الرئيسية لتعلم علم الأصول احترام الأئمة، احترام أهل العلم. نسمع كثيرا مثلا الإمام أبو حنيفة النعمان إمام أهل الرأي يرد، إن لم يكن جل كلامه يرد معظم كلامه. لماذا؟ لأنه مذهب أهل الرأي، وفلان هو مذهب أهل السنة والجماعة وإن كان أقرب، وفلان هذا جانبه الصواب في كذا وكذا، والمتحدث لا يعلم عن الأربعة شيئا. فلو تعلمنا هذا العلم جيدا لا اكتسبنا الفائدة الرئيسية، وهي كيف استنبط العلماء فقههم، كيف تحدث أبو حنيفة وكيف تحدث مالك وكيف تحدث الشافعي وكيف تكلم أحمد. فإذا تعلمنا طرق استنباط هذه الكوكبة من الناس نتعلم أول ما نتعلم احترام آراء هذه الأئمة الذين أنارت الدنيا آرائهم إلى الآن. كتبهم الكل عيان عليهم، ينقل عليهم قالة الأحناف وقالة المالكية وقالة الشافعية وقالة الحنابلة. فلا بد وأن نكسب هذه الفضيلة من باب دراسة هذا العلم. فإذا دخلنا في هذا العلم نتعلم منه أولا أمور. أخرنا أن نتحدث اليوم عن بدائيات. يسمع الإنسان علم أصول الفقه ولا يعلم مداه، ولا يعلم على ماذا يتحدث وكيف يتكون، ما هي كتبه، ما طريقة التأليف فيه، كيف كتب الأسبقين منه، ما تعريف علم أصول الفقه، لا يعلم. فأثرنا أن تكون المقدمة بداية لتعلم علم الأصول تكون في محاضرة واحدة، نسأل الله عز وجل أن نجمع فيها شتات هذه الأمور كلها. بداية نقول أصول الفقه، أي تعبير في اللغة العربية يتكون من أكثر من كلمة يكون له أكثر من تعريف، أي تعبير أي جملة في اللغة العربية تتكون من أكثر من كلمة يكون لها أكثر من تعريف، يكون لها تعريف باعتبار هذا التعبير كلمة واحدة. أصول الفقه تعبير يتكون من كلمتين أصول وفقه، إذن له أكثر من تعريف، تعريف
باعتبار هذين الكلمتين كلمة واحدة، وهي ما يسموه العلماء بالتعريف اللقبي أو التعريف العلم أو التعريف المعلوم به أصول الفقه. والتعريف الآخر هو التعريف بتعريف مفردات هذا المكون. بمعنى إذا أردنا أن نعرف كلمة أصول التفسير أو أصول الحديث أو أصول اللغة، نقول أن هذا التعبير مكون من كلمتين، يبقى له تعريفان. التعريف الأول ككلمة واحدة أصول التفسير مثلا، وهي القواعد المنضبطة التي تحكم الكلام في كتاب الله عز وجل. وتعريف بمفرداته أو بمكوناته، يعرف الشيء بتعريف مكوناته. إذا أردنا أن نعرف المركز الإسلامي نقول أن المركز الإسلامي هو جامع العزيز بالله أو مسجد العزيز بالله، وهو تعريف كعلم. أما إذا أردنا أن نعرفه بمكوناته نقول في الدور الأول مسجد، في الثاني مسجد نساء، في الثالث عيادات، في الرابع كذا، في الخامس كذا، وهو التعريف بمكونات التعريف. فلما نتعرف على أصول الفقه نقول أصول الفقه كمكون، كمركب يتكون من كلمتين أصول وفقه. فإذا عرفنا الكلمتين نتعرف على المركب. نتعرف أولا على كلمة أصول ثم نتبعها بالتعريف على كلمة فقه. إذا تكلمنا على كلمة أصول نرجع أولا للغة، لأن اللغة هي بداية تعرفنا بالكلمة أو بالأمر الذي نتعرف فيه أو نتعرف عليه. فنجد أن اللغة العربية تحتم علينا ألا نعرف الجمع. لما أقول لك عرف لي مساجد تقول لي أي مسجد؟ الكلمة الجمع ليس لها تعريف، فلا بد أن ترد إلى مفردها. فنقول أن أصول جمع لكلمة أصل، جمع لكلمة أصل. والأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، والأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره. بمعنى إذا قلت ما أصل الشجرة تقول الجزر أصل الشجرة، كما قال المولى عز وجل في الشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، أي أن الفرع ينبني على أصلها وهو أساسها. ولهذا قال بعض أئمة اللغة أن الأصل يساوي الأساس، الأصل يساوي الأساس. أما الأصل في الاصطلاح لما نفتح كتب الأصول نجد أن دائما يتكلمون عن اللغة العربية ثم يتبعون بالكلام على الفقه، هذا له مغزى سنتعلمه الآن. نجد أن الكلمة تدور بين العلماء كل منهم على حسب علمه، ولذلك نشأ بين العلماء كلمة الاصطلاح، أي ما اصطلح عليه بين الطائفة. ما اصطلح عليه بين طائفة الأصول نقول معنى كلمة أصل هي الدليل، الأصل في الاصطلاح بمعنى الدليل. ويأتي آخرون يسمون الأصل بمعنى الرجحان، الرجحان. وثالث يقول أن الأصل بمعنى القاعدة المستمرة، وآخر يسمى الأصل بمعنى الصورة المقيس عليها. أولا الأصل بمعنى الدليل، ما الرابط بين الأصل وبين الدليل؟ الدليل ما سمي دليلا إلا لأنه يدل على المطلوب، الدليل ما سمي دليلا إلا لأنه يدل على المطلوب. ولذلك يسمي العلماء الدليل بالنص، فإذا قلنا نص الشيء أي ظهر وبان، فإذا ظهر الشيء نقول عليه دل، دل على إيه؟ على ما ظهر عليه. فقالوا أن الدليل إما قرآن أو سنة أو إجماع أو قياس، وهذا هو هذه هي الأدلة المتفق عليها بين العلماء. وهناك أدلة مختلف عليها، لما تدرسوا أصول الفقه ستعلمون أنها منها الاستصحاب والمصلحة المرسلة والاستحسان والعرف وسد الذرائع وقول الصحابي. فإن الدليل يساوي الأصل، والرابط بين الدليل والأصل لما نقول أن الدليل في تحريم الخمر قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أصبح الدليل هو أصل مسألة تحريم الخمر، فصلي بين الدليل وبين الأصل. فاستعاض العلماء بدل أن يقول أن الدليل كذا، يقول الأصل في تحريم الخمر قوله تعالى كذا، والأصل في حل كذا قوله تعالى كذا، فالأصل يساوي الدليل. الثاني قالوا أن الأصل يساوي الرجحان أو الراجح، والراجح هو الغالب. إذا كان هناك أمرين من الأمور يكون بينهما تعارض، يفك هذا التعارض من كانت له آلة الاجتهاد، يجتهد في النصوص فيقول أن الراجح في المسألة كذا، فأصبح الراجح في المسألة هذه يساوي الدليل ويساوي بالتالي الأصل. فالراجح هو الغالب. ويسمى الأصل أيضا بالقاعدة المستمرة. لما نقول مثلا قاعدة مستمرة بين الأصوليين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كانت هذه القاعدة على طول الدوام موجودة بين علماء الأصول، مستقرة على طول الأحكام المبنية عليها. فنقول أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لما نستدل مثلا عن الطهارة، ما الأصل في الطهارة؟ نقول قول العلماء أو قول القاعدة أو القاعدة القائلة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ونحن واجب علينا الصلاة، فواجب علينا الطرق المؤدية إلى الصلاة، فأصبح القاعدة المستمرة أصبحت تساوي الأصل. هذه كلها معاني لكلمة الأصل. وقال آخرون بأن الأصل يساوي الصورة المقيس عليها. ما معنى كلمة الصورة المقيس عليها؟ لا يتصورها طالب العلم إلا إذا قرأ باب القياس. والقياس هو الأصل الرابع أو الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها بين علماء الأصول. نتكلم عن القياس سريعا ونرجع إلى كلمة الصورة المقيس عليها. إذا تكلمنا عن القياس، نرى العلماء يعرفون القياس بقولهم رد فرع لفرع له أصل بعلة تجمعهم في الحكم. رد فرع لفرع له أصل بعلة تجمعهم في الحكم، بمعنى عندي أصل، عندي فرع من الفروع ليس له حكم، فأريد أن أستنبط له حكما شرعيا. ما في أمر يعترض المسلم على وجه حياته كاملة إلا ولها حكم شرعي، فلا بد لمسألة ما أن يكون لها حكم شرعي وإن لم أعلمه أنا، لكن حكم موجود. مثلا النبيذ، ما حكم النبيذ؟ نبحث في القرآن وفي السنة ما نجد أصلا يقول محرم عليكم النبيذ، فنرد النبيذ لفرع آخر موجود حكمه في القرآن وفي السنة، نقيس الاثنين معا، فنجد يشترك النبيذ مع الخمر في العلة السكر، وهذه العلة الجامعة بينهما، فنقيس النبيذ عن الخمر، أصبح النبيذ رد فرع لفرع له أصل الخمر وأصله حرام بعلة تجمعهم في الحكم. فأصبح هناك أربع أركان لعملية القياس، إذا توفرت الأربعة حكمنا بأن القياس صحيح. الفرع المراد معرفة حكمه، الفرع الذي يقاس عليه، حكم الفرع الذي نقيس عليه، العلة التي تجمع بين الفرعين. الفرع المراد معرفة حكمه، الفرع المقيس عليه، حكم الفرع المقيس عليه، العلة التي تجمع بين الفرعين. نجد أن أصل عملية القياس الخمر، وهو الفرع المقيس عليه. من أجل هذا سمينا الأصل بالصورة المقيس عليها، لأنها كانت أصل في عملية القياس. من هذا سمى العلماء الأصل بأنه الصورة المقيس عليها. فالأصل له معاني كثيرة يدور بينها الدليل، الرجحان، القاعدة المستمرة، الصورة المقيس عليها. ولما نعرف كلمة الفقه نقول أن الفقه دار بين العلماء على ثلاثة معاني. منهم من قال أن الفقه هو الفهم الدقيق، فلا يصح لإنسان أن يقول فقهت أن السماء فوقي، لأن هذا أمرا معلوما من الدين بالضرورة. لا يستطيع الإنسان أن يكون له جملة ينبه للسامع أنه يفقه أن السماء من فوقه، فعدوه الناس والعامة بأنه ثرثرة. وقال البعض الآخر بأن الفقه هو فهم جزء من العلم، كما تقول فقهت علم الفقه، أي فهمت علم الفقه. والرأي الثالث أو المعنى الثالث بأن الفقه هو الفهم المطلق، الفقه هو الفهم المطلق، وهذا الثالث هو الذي دلت عليه النصوص. ما وردت كلمة فقه في القرآن الكريم إلا وأريد بها فهما مطلقا، كما قال موسى طالبا من رب العزة واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، لم يقل يفقه الجزء من قول، ولم يقل يفقه الفهم الدقيق من قول، ولكن يفقه قولي، وجاءت قولي نكرة لتفيد عموم الفقه أو عموم الفهم. فالفقه هو الفهم المطلق، فإذا قلت أفقه كلام فلان أي أفهمه، وفقه فلان أي فهم، وفلان أفقه الناس أي أفهم الناس، هذا في اللغة. أما الفقه في الشرع أو عند علماء الاصطلاح قالوا أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. هذا السطر أيضا يحتاج إلى تعريف. فإذا قلنا أن الفقه في الاصطلاح أو فقه عند علماء الأصول عرفوه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية، يحتاج السامع إلى تعريف التعريف. فقلنا أن أي جملة، كلام الناس أو المحاضرة، تتكون من أكثر من كلمة لها أكثر من تعريف. فإذا عرفنا هذا التعريف بمفرداته يكون حقيق بنا أن نعرف كل كلمة على حدة، نعرف العلم ونعرف الأحكام ولماذا خصت بالشرعية ولماذا خصت بالعملية وماذا معنى المكتسب وماذا يعني الأدلة التفصيلية. فالعلم أيها الإخوة الكرام جنس يساوي عند العلماء إدراك المعلوم على ما هو به، بمعنى هل تعلم مسجد العزيز بالله؟ فأنت بين حالين، إما نعم وإما لا، يا تعلمه يا لا تعلمه. فإذا قلت نعم أعلمه نقول لك صف المسجد، صف العزيز بالله، تصف العزيز بالله وتقول أنه مسجد يتكون من طابقين، نقول له أخطأ، ما أدركت المعلوم على ما هو عليه. ولكن إذا وصفته وطابق الموصوف وصفك أصبح الإدراك يساوي المعلوم. فالعلم عامة إذا علمت المكان الفلاني أدركت المكان على ما هو عليه، فإذا وصفته طابق الوصف الموصوف. فالعلم إدراك المعلوم الشيء المحصل على ما هو عليه. وقسم العلماء العلم علمان، علماء أهل السنة والجماعة قسموا العلم علمان، قالوا أن هناك علما ضروريا وهو يسمى بعلم الفطرة، يصعد الإنسان به مصداقا لقول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، ومصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كل مولود يولد على الفطرة. فالعلم الفطري هو العلم المفطور عليه الإنسان، سموه علم ضروري، وكأن العلم يحصل بمجرد أن الإنسان فيه حياة. وأضافوا إليه أيضا العلم المحصل بالتواتر، نقول أن هناك قرآن نزل بطريق جبريل عليه السلام على قلب نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، والنبي محمد بن عبد الله صفته كذا ونعته كذا ووصفه كذا وأكله وشربه ومشيه ولبسه، كل هذا لما نقل إلينا عن طريق التواتر أصبح الآن غير موجود إنسان يستطيع أن ينكر أن هناك محمد ولم يراه عليه الصلاة والسلام. بالفعل كما نقول أننا نقل إلينا أن هناك بلدة تسمى مكة ولم نذهب إليها، ولكن تواتر إلينا القول بأن هناك مكة، بأن هناك بغداد، بأن هناك المدينة، بأن هناك، فهذا حصل إلينا بالتواتر يستحيل التواطؤ فيه على إنكاره، فأصبح الأمر مقرا بين الناس أنه ضروريا أن يعلم أن هناك مكة. فهذا يسمى علم ضروري. كيف نحصله؟ قالوا أن العلم الضروري لا يكتسب، العلم الضروري لا يكتسب، لأن نظيره الثاني هو العلم الثاني وهو العلم المكتسب. العلم علمان، علم ضروري وعلم مكتسب، ومن اسمه وهو يكتسب بالنظر، يكتسب بالتحصيل، يكتسب بالدراسة، يكتسب بالتعلم، وهو كسائر العلوم إلا علم الاعتقاد، علم الفقه، علم التفسير، علم الحديث، علم الكيمياء والفيزياء، علم الرياضيات، كل العلوم تدخل في نطاق العلم المكتسب. فالعلم إما علما ضروريا وإما علما مكتسبا. الفقه الذي نتحدث فيه يدخل ضمن العلوم المكتسبة، والأصول أيضا يدخل تحت العلم المكتسب، لأنه علم يكتسب بالنظر والاستدلال، يحصل بالمدارسة ويحصل بالتعلم. وإحنا ما نفعله الآن تعلما لعلم أصول الفقه فسميناه علما مكتسبا. قلنا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. العلم المكتسب من الأدلة أي المتحصل من الأدلة، لذلك سمينا المكتسب، بعض الكتب تعرفه بأنها المكتسبة بالتثنية، وهذا خطأ، ولكن المكتسب عائد على العلم، نقول أن العلم المكتسب بالأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية. والأحكام كما قلنا أنها جمع لا تعرف إلا إذا أفردت، والأحكام جمع لكلمة حكم، والحكم في اللغة هو المنع، نقول حكمت على فلان أي منعته كذا، حكمت على فلان بكذا أي منعته فعل كذا. ومنها القضاء كما قال المولى عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي من الحكم الذي حكموك فيه آنفا. في اللغة، كل ده في اللغة، الحكم بمعنى المنع والقضاء. أما الحكم في الشرع فله تعريف آخر، قال العلماء: هو خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. هو خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وقلنا أننا إذا أردنا أن نعرف هذا السطر لابد وأن نعرف مكوناته عشان الطلب ما تهش. احنا دخلنا في تعريف الفقه وبنعرف تعريف الفقه، ومن جملة تعريف الفقه كلمة الأحكام، ومن جملتها تعريف الحكم، ومن جملة تعريف الحكم من بنى عليه التعريف وهو السطر الأخير: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. خطاب الله عز وجل هو الذي خاطب به الناس عن طريق القرآن أو السنة. القرآن قال عنه: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ينذر من؟ ينذر الناس المخاطبين. فالخطاب الأول هو القرآن، والثاني هو السنة، وذلك لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الذكر هي السنة، لأن الله عز وجل أكد ذلك في النجم فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا هو خطاب الله عز وجل متعلق بماذا؟ هل يقول الإنسان أن كل ما جاء في القرآن الكريم على مضار 6666 آية يختص بالمكلف؟ قال العلماء: لا، وستمائة آية ناسخ ومنسوخ وستين آية أحكام خاصة. إذا جمعنا هذه الآيات كلها نجد أن المختص بأفعال المكلفين ثلث القرآن الكريم تقريبا، وهي 2000 آية تتحدث عن الحلال والحرام، لأن العلماء قيدوا خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين الذي يكون فيه فعلا للمكلف ينتج عنه حكما شرعيا حلالا كان أم حراما أو ما اشتق منهما، فكان هذا الأمر يتطلب التقييد، فلا نقول أن القرآن من الفاتحة إلى الناس يختص بفعل المكلف، ولكن فعل المكلف يختص بما كان فيه أوامر ونواهي، أوامر ونواهي، وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، فعل المكلف، فعل المثن الذي أمر بالتكليف من المكلف وهو الله عز وجل أو الشارع، إما في القرآن وإما في السنة على سبيل الاقتضاء أو للتخيير أو الوضع. وهذه 3 كلمات التي نتج عنها الأحكام الشرعية كلها. يقول قائل: لماذا خص العلماء بأن الأحكام الشرعية حلال وحرام ومندوب ومباح ومكروه؟ لماذا خصوا هذا الأمر بالذات على 5 أحكام تكليفية وغيرها من الوضعية، من شرط ومانع وسببا ورخصة وعزيمة وأداء وقضاء؟ هذا التخصيم الوارد في الأحكام جاء من تعريف كلمة الحكم. لما نقول أن خطاب الله عز وجل الذي يتعلق بالمكلف يكون إما أمرا أو نهيا، يقتضي بنا أن نعرف الأمر والنهي. فإذا عرفنا إنسان بالأمر نقول: ما الأمر؟ ما هو كلمة الأمر؟ ماذا تفيد؟ فإذا أمرتك مثلا وقلت لك: اجلس، فهذا الأمر معناه أني طلبت منك فعل شيء معين على سبيل الحتم والإلزام، من باب أني معلمك وأنت متعلم مني، فهذا أمر مني إليك. فقالوا أن لفظ الأمر يتحقق إذا كان طلب فعل من الأعلى إلى الأدنى على سبيل الحتم والإلزام، طلب فعل من الأعلى إلى الأدنى على سبيل الحتم والإلزام. إذا قلت لك قم، قلت لك اجلس، أطلب منك أن تعمل فعل القيام أو أن تعمل فعل الجلوس على سبيل الحتم والإلزام، فسميناه أمرا. على النقيض تماما النهي، نقول: أني أنهاك عن كذا، لا تفعل كذا، لا تكتب، فهذا طلب كف عن فعل، أطلب منك أن تكف عن فعل الكتابة، لا تأكل، أطلب منك أن تكف عن فعل الأكل، لا تذهب، أطلب منك أن تكف عن فعل الذهاب، وأيضا يكون من الأعلى إلى الأدنى على سبيل الحتم والإلزام. الناظر في أوامر القرآن ونواهي القرآن وكذلك السنة تباعا لم يجد كل الأوامر وكل النواهي يتحقق فيهما هذين التعريفين. بمعنى أن هناك أوامر في القرآن الكريم كثيرا لا يطلب منها الحكم والإلزام، وكذلك النواهي، نواهي كثيرة لا يكون فيها حكما وإلزاما. مثلا إذا قرأنا قول الله تبارك وتعالى: فكاتبوهم، هذا أمر من الله عز وجل الأعلى إلى المكلفين الأدنى على سبيل الحكم والإلزام، هذا نقطة الخلاف، لأن الله عز وجل تبع الكلمة بقوله تعالى بحرف الشرط: إن علمتم فيه، فأصبح هنا شرط، يعني لا تكون المكاتبة إلا إذا علمت في المكاتب الخيرية، فأصبح الأمر مشروط، وكأن الله عز وجل صرف الأمر من الحكم والإلزام إلى غير الحكم والإلزام. هذا ينبغي أن نقسم الأمر إلى أمرين: أمرا فيه حكم وإلزام، وأمرا لا يكون فيه حكم وإلزام، وكذلك النهي، نهي فيه حكم وإلزام، ونهي لا يأتي فيه حكم وإلزام. الكلام اللي احنا بنقوله ده تفرق بنا إلى 4 أحكام. الأول الواجب، وهو ما يكون فيه الأمر على وجه الحكم والإلزام الذي قال فيه العلماء: على سبيل الاقتضاء، بلا بد أن تفعله. أما الأمر الذي لا يكون فيه حكما وإلزام يدخل في المرتبة الثانية، السنة، يدخل في المرتبة الثانية السنة، وهو التي لا يكون فيها أمر الحكم والإلزام. والنهي الملزم الذي يكون فيه حكما وإلزام يكون فيه اسمه الحرام. وأيضا النهي الذي لا يكون فيه حكما وإلزاما يكون فيه مرتبة أدنى وأقل من الحرام سموها العلماء المكروه. من التعريف أخذنا أربعة أحكام: الواجب والسنة والمكروه والحرام. ومن هنا نتج العقاب عليهم، فقلنا أن الواجب ما يثاب فاعله امتثالا لأمر الله عز وجل ويعاقب تاركه لعدم امتثاله بأمر الله عز وجل، لأنه حكم وإلزام. الله أمرك بأن تفعل كذا، أقيم الصلاة، توفر فيه شرطية الأمر، فلا بد أن تأتمر بأمر الله وتصلي. فإن لم تصلي تكون آثما بهذا هذه الفعلة فترتب عليه العقاب، فأصبح واجب هو ما يثاب على فعله امتثالا ويعاقب على تركه. السنة أقل درجة من الواجب، هو المسنون أو المندوب أقل درجة من الواجب، فهو ما يثاب فاعلها امتثالا، ولكن لأنها أقل درجة لا يترتب على تركها عقاب. ولا نقول هذا التعريف عيانا ونطلق هذا الإطلاق، ولكن نقيده إلا ما دل الدليل على أن السنة تفيد الوجوب، على أن السنة تفيد الوجوب. الثالث المكروه، وهو النهي غير الجازم. قالوا ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب تاركه. أما الحرام وهو ضد الواجب، ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالا، يثاب التارك امتثالا لأمر الله عز وجل بالنهي عن هذا الفعل. لا تقربوا الزنا، هذا نهي من الله عز وجل، فإذا انتهى الإنسان به أصبح محققا لهذا النهي، فأصبح حرام عليه إذا فعله، فهو في هذه الصورة يعاقب على فعله ويثاب إذا تركه خشية الله عز وجل. فالواجب ضد الحرام والمسنون ضد المكروه. وجدنا في النصوص الشرعية أوامر تفيد التخيير، تفيد التخيير، كما سأل ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي داود عن الحلق، قال: إن شئت فأحلق وإن شئت فأطل. خير ابن عباس في الأمرين، إن أردت أن تحلق فاحلق، وإن أردت ألا تحلق فلا تحلق. فهذا أمرا كان فيه التخيير، ورد في القرآن الكريم كثيرا وفي السنة أكثر وأكثر، فوضعوه العلماء في مرتبة أقل من الاقتضاء، فقال على سبيل الاقتضاء أو التخيير، وأصبح هناك حكما خامسا من الأحكام التكليفية يسمى بالإباحة، وهو الأمر الذي لا يكون فيه عقاب ولا يكون فيه جزاء، أمرا متساويا فيه الفعلين، افعله أو لا تفعله، فواجب ومسنون ومكروه وحرام ومباح. وهذه الخمسة أحكام التكليفية التي كلف بها المولى عز وجل عباده في الأرض. نجد كلمة ثالثة في التعريف، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. قال العلماء أن كلمة الوضع هي أمور معينة وضعها الشارع الكريم لتكون علامات على الأحكام الشرعية، متى وجدت؟ وجدت العلامات أو وجدت الأحكام الشرعية المترتبة عليها. وفرق العلماء بينها وبين الأحكام التكليفية بأنها سموا الأوائل الخمسة أحكام تكليفية، وسموا الثاني أحكام وضعية. فالأحكام التي من عند الشارع نوعان: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية خمسة: واجب ومسنون ومباح ومكروه وحرام. والأحكام الوضعية كثيرة: رخصة وعزيمة وسبب وشرط ومانع وأداء وعزيمة وأداء وقضاء. فإن الإنسان إذا نظر إلى هذا، أو طالب العلم إذا نظر إلى تعريف كلمة الحكم، يجد أن العلماء اختاروا الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية من التعريف نفسه، من نفس التعريف، هو خطاب الله تعالى على سبيل المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. فالوضع هذا نمثله بمثالا. قالوا أن الأب وعليه جمهور الفقهاء إلا المالكية أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل قصاصا، لا يقتل قصاصا. لماذا لا يقتل قصاصا؟ قالوا لأن هناك مانعا لتحقيق وجوب القصاص. ما هو هذا المانع؟ الأبوة. طب ولماذا قالوا هذا الكلام؟ لحديث أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل الأب بابنه، لا يقتل الأب بابنه. هذا الحديث أخذ منه العلماء نصا على أن الأبوة مانعة، والمانع هنا علامة وضعية وضعها الشارع ليعلمنا أن في هذه الحالة لا يتحقق وجوب القصاص. يعني الواجب هنا لا يتحقق؟ نعم الواجب لا يتحقق، لأن الأبوة تمنع القتل، الأبوة تمنع القتل. فالمانع أصبح علامة على الأحكام التكليفية. الشرط مثلا إذا قال الرجل لامرأته لو خرجت من الدار فأنت طالق، فأصبح هناك شرطا لتحقيق الأمر أو تحقيق المراد. فإذا كان الشرط موجودا انبنى عليه ما كان هو عليه المشروط، فأصبح الشرط علامة على ما عليه من الأحكام المترتبة تكليفيا من وجوب وقوع الطلاق على القائلين بوجوب الطلاق على الشرط. مفهوم؟ فإن الكلام عن الأحكام إما تكليفية وإما وضعية أخذ من عند العلماء من التعريف كلمة الحكم، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. هذا تعريف كلمة الحكم. نرجع للفقه، هو العلم بالأحكام الشرعية. قيد الأحكام بالشرعية لتخرج عنها الأحكام العقلية والأحكام المنطقية والأحكام الحسابية، أي يختص فيها بقول الله عز وجل ثم من بعد ذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بالأحكام الشرعية العملية. وقيد الأحكام الشرعية بالعملية ليخرج منها الأحكام الخبرية التي تختص بعلم الاعتقاد. فإذا رأينا إنسانا يستدل على مسألة من مسائل الاعتقاد بموضوع أو بمسألة من مسائل أصول الفقه، نعلم أنه لا يفيد هذا الكلام إلا جدلا، لأن العلماء لما عرفوا كلمة الفقه قالوا أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية التي تختص بعمل المكلف، تختص بالجوارح والأركان، لا تختص بما يعتقده في القلب. فقال العلماء أن هذا التعريف قيد العملية ليخرج منها الأحكام الخبرية التي كانت نتيجة عن الخبر، نتيجة عن قال الله وقال رسوله، وبالأخص الأسماء والصفات. ولكن لما دخلنا أو أدخل الاستنباطات في كلام الأسماء والصفات وجدنا مدخلا يدخل فيه الإنسان إلى التأويل وإلى التعطيل وإلى النفي وإلى ما نرى مما ذهب عليه كثيرا من المبتدعة في أسماء الله وصفاته. يبقى العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، العلم هو المكتسب، يتحصل بالدراسة، يتحصل بالتعلم من الأدلة التفصيلية. كلمة الأدلة جمع لكلمة دليل، وقلنا أن الدليل أرشد إلى مطلوب. ما هو المطلوب؟ العلم بالأحكام. لما نقول أن الخمر حرام والدليل فيها قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، كيف نقول أن هذا الدليل دليل على حرمة الخمر؟ هذا هو المراد بكلمة تفصيلية، لابد من تفصيل الدليل. كيف تكلم العلماء؟ تعالوا نشوف كيف العلماء تكلموا ازاي في الدليل ده. قالوا أن المولى عز وجل بدأ الكلام بحرف الحصر إنما، وحرف الحصر هذا في اللغة العربية يفيد حصر ما بعده لما ما بعد بعده. بمعنى لما نقول كما في الحديث الصحيح إنما التصفيق للنساء، أفاد الحرف الموجود في الحديث إنما، أفاد أن التصفيق الوارد بعد حرف الحصر محصورا فيما بعد بعده للنساء، أي أن التصفيق يكون للنساء فقط. فلما يقول المولى عز وجل إنما الخمر والأنصاب والأزلام، حرف الحصر إنما أفاد الحصر، ماذا تعني كلمة الحصر؟ أي يحصر ما بعده مباشرة فيما بعد بعده مباشرة. ومثلنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما التصفيق للنساء. هذا يفيد حصر التصفيق في النساء فقط ولا يكون للرجال. ولذلك قال جمهور العلماء الآخذين بالمفاهيم أن مفهوم الحديث يدل على أن التصفيق للرجال حرام، على أن التصفيق للرجال حرام، لأن الحصر الوارد أفاد أنه للنساء فقط. من أين أخذ العلماء هذا؟ من حرف إنما، وهذا ما نسميه بدلالة الحروف على ما دل هذا الحرف. إنما دل الحرف هذا على حصر ما بعده فيما بعد بعده. فلما قال المولى عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، حصر هذه الأربعة في ماذا؟ في الوصف الوارد بعدهم وهو رجس، وحكم على الرجس بالاجتناب، فقال: فاجتنبوه، أي أن الإنسان المؤمن المنادى في أول الآية: يا أيها الذين آمنوا، واجب عليه أن يجتنب هذا الرجس. من أين أخذنا الوجوب؟ قالوا أن الله عز وجل ذكر المحصور في أربعة بعد حرف الحصر وعقب عليه بحرف التعقيب والترتيب الفاء: فاجتنبوه، حرف آخر أفاد الترتيب والتعقيب، أي أن الله لما وصف هذه الأربعة بأنها رجس رتب على هذا الوصف أن لابد لنا من الاجتناب، فجاء بحرف الفاء. وهذا الحرف في اللغة العربية يفيد الترتيب والتعقيب سرعة، لأن هناك حرف آخر يفيد الترتيب والتعقيب أيضا ولكن على التراخي، وهو حرف ثم. وهذا هو الفرق بين ثم وبين الفاء. هتاخدوا كلام ده كتير في دلالات الحروف في أصول الفقه. كل حرف في أي نص من النصوص الشرعية له دلالة عند الأصول، وبالتبعية له دلالة عند الفقيه. ففصل العلماء هذا التفصيل، هذا هو المراد بكلمة الأدلة التفصيلية، وهو تفصيل الدليل لاستخراج الحكم. كلمة الأدلة التفصيلية تفصيل الدليل لاستخراج الحكم، وهذا هو تفصيل الدليل. قالوا: حرف الحصر أفاد الأربعة لأنها محصورة في الرجس، وجاء بالترتيب والتعقيب الفاء، وأتبع الفاء بحرف بفعل الأمر الذي هو طلب كف أو طلب فعل من الأعلى إلى الأدنى على سبيل الحكم والإلزام، أوجب على السامع أن يجتنب هذه الأربعة. فنقول أن الخمر حرام. لا يلزم من طالب العلم أن يحكي هذه القصة كلما يسأل عن حكم الخمر، ولكن من القواعد التي تدرسونها إن شاء الله وقدر أن الدليل لأهل الدليل. من يعلم يتكلم في الدليل ويفصل الدليل هو الذي يذكر له هذا التفصيل. أما إن سأل أحد من عامة الناس ما حكم الخمر، لا نقول له أن الله أتى بحرف الحصر ثم أتبعه بأربع من المحصورات، ثم جاء بوصف الرجس، ثم جاء بحرف الفاء للترتيب والتعقيب السريع، ثم أتبعه بفعل الأمر. هذا يفيد وجوب الاجتناب، والوجوب هنا يعني حرمة الخمر. هذا لا فائدة من كلامه إلا لطالب العلم فقط. فمعنى كلمة الأدلة التفصيلية تفصيل الدليل لاستنباط الحكم. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. نكون بهذا عرفنا مفردات التعريف أصول وفقه. فلما نريد أن نتعرف على هذا العلم من هذا التعريف، تعريف المفردات أو تعريف المركب الإضافي أو تعريف المكونات كما سموه العلماء، نقول أن أصول الفقه تعني أدلة الفقه. أصول الفقه تعني أدلة الفقه، لأن أصول بمعنى دليل، والجمع أدلة أو دلائل. لهذا رأينا من عرف كلمة أصول الفقه ككلمة واحدة علما على علم، قالوا أنه علم على علم يبحث في كيفية استنباط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية. إيه هو أصول الفقه؟ قالوا علم يبحث في كيفية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وهي ما نراه في كتب الأصول بقول جمال الدين الإسنوي بقوله: معرفة دلائل الفقه إجمالا. معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. هذا تعريف آخر، معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فلما نقول أنه علم يبحث في كيفية الاستنباط، أي كيفية الاستخراج الأحكام الشرعية، الحلال والحرام والمكروه والمسنون والمباح، من أدلة التفصيلية التي تساعد بتفصيل الدليل، تساعد على استخراج الحكم المنوط به. ولهذا لما قال العلماء أن أصول الفقه جملة هي عبارة عن معرفة دلائل الفقه، يعني أدلة الفقه إجمالا، معنى إجمالا أي أن هذه الأدلة في الفقه على طول الدوام. يقول الإنسان مثلا، إذا أردت أن تعرف حكما معينا للصلاة، تقول أن الصلاة واردة في القرآن الكريم على طول الدوام بالأوامر: أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة. إلا أننا وجدنا من الصلاة ما هي تدخل في حكم المسنون كصلاة التراويح، فهل يدخل هذا في ذاك؟ فهل يستطيع إنسان بقول الله تعالى أقيموا الصلاة يفرض علينا صلاة التراويح؟ أم يقول أن هناك في الأمر تفصيل؟ فتفصيل الأمر هذه هو إجمال القول في الأدلة، بمعنى أجمل العلماء الأدلة فقالوا أن ما ورد فيها أوامر تكون فيها متمثلة للحكم والإلزام، قالوا فيها أن الأمر يكون للوجوب إذا كان على سبيل الحكم والإلزام، ويكون للندب إذا كان على غير الحكم والإلزام. هذا السطر قاعدة مستمرة أصبحت دليل عند الأصوليين، بمعنى لما نقول أن الأمر على الوجوب إن كان الحكم والإلزام، يبقى ننظر لأوامر القرآن الكريم كلها، وكأن هذا السطر أجمل فيه كل أمر ورد في القرآن الكريم، وبالتالي أيضا النهي، والنهي للتحريم إذا كان للحكم والإلزام، والكراهة إن لم يكن للحكم والإلزام، أجمل فيه كل نواهي القرآن الكريم. فكأن السطر ده أجملنا فيه 2000 آية، 1000 آية أمر و1000 آية نهي. عشان كده قال العلماء أن أصول الفقه هي معرفة دلائل الفقه إجمالا. هذا الدليل الوارد في السنة أو من قبله في الكتاب على ما يدل، ما دلالته على الحكم الشرعي المراد استخراجه واستنباطه، وهذا هو المعروف بقوله في باقي التعريف: وكيفية الاستفادة منها. كيف نستفيد من هذا الإجمال؟ كيف نستفيد من أن الأمر الوجوب؟ لما نسمع قول الله تعالى أقيموا الصلاة، نقول أن الصلاة ورد فيها حتما وإلزاما على المفروضات، كما كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه أفلح إن صدق، أو أفلح وأبيه إن صدق، على رواية مسلم، نقول أن الصلاة واجبة. هذه كيفية الاستفادة من الأدلة، أو كيفية الاستفادة من إجمال الأدلة. هذه المنوط بكلام الإسنوي معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها. يبقى أمرا يسيرا في التعريف هي حال المستفيد، وحال المستفيد هذا المراد به السائل الذي يسأل أو يطلب حكم الله عز وجل في المسألة. لابد للمفتي أن يعلم حال المستفيد من الفتوى، فينزل ما أفتى به لحاله. فلا يسأل إنسان شيخا بعيدا عنه عن مسألة تخصه فيقول فيه حكم الله فيه كذا فيكون الحكم فيه جامدا. ونسمع من العلمانيين جمود الفقه، هذا أمر خطأ. مثلا اتفق الفقهاء على أن الطلاق نوعان: طلاق سنيا وطلاقا بدعيا. والطلاق السني بالاتفاق هو من قال لزوجته أنت طالق في طهر لم يمسها فيه. والطلاق البدعي على صور، اتفقوا على أن الطلاق البدعي إما أن يكون طلاقا ثلاثا، أو طلاقا في حيض، أو طلاقا معلقا، أو حلفا بالطلاق، واختلفوا في الوقوع. هذا هو الشاهد من ذكر المسألة، واختلفوا في وقوع الطلاق البدعي، وظهر جمهور العلماء على وقوعه إذا وقع. من قال لزوجته أنت طالق إن خرجت من الدار، وقعت الطلقة إن خرجت من الدار. على جمهور العلماء، إلا أن خرج ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن كثير وغيره على أن الطلاق البدعي لا يقع لأنه محرما، والأصل فيه حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منا فهو رد. نجد هنا حال المستفيد من الفتوى، جمهور العلماء على أن الطلاق البدعي إن كان طلقة ثالثة لا تقع، رغم أنهم قائلين بالوقوع، ولكن إن طلق رجل زوجته طلقة وطلق ثانية وجاء في الثالثة ويسقل عن الطلاق وكان الطلاق بدعيا لا يوقعونه طلاقا حفاظا على البيت ونزولا إلى رأيا معتبرا ورأيا موجودا وله أدلته. هذا هو المستفيد من الفتوى، يراعي المفتي حاله، فلا بد للأصول الذي يستنبط الأحكام أن يعلم حال المستفيد من الفتوى ليفتي له بحكم معين بدليل معين لا وفق هواه، فلا ينزل من حكم إلى آخر ولكن ينزل من حكم إلى فتوى. فلما نقول أن الأحكام ثابتة هذا صحيح، فنقول أن الفتاوى تتغير بتغير الزمان والمكان ولا تتغير الأحكام، فإن الذي يتغير هو الفتاوى دراسة لحال المستفيد من هذه الفتوى. لهذا عرف العلماء الأصول معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة من هذه الإجمال ومعرفة حال المستفيد من هذه الأسئلة أو طلب حكم الله عز وجل فيها. هذا هو تعريف كلمة أصول الفقه أو أدلة الفقه أو مما يستنبط منه الفقه. نذهب إلى نقطة أخرى ألا وهي بعد التعريف: من الذي كتب في أصول الفقه وكيف كتب ومن الذي بدأ بالكتابة؟ قلنا في بادئ المحاضرة أن الصحابة الكرام لم يكن موجود بينهم علم يسمى علم الأصول، لكنهم رغم ذلك يستنبطون الأحكام ويستنبطون من آيات الله ومن سنة نبيه صلوات الله وسلامه أحكاما إلى الآن نسير عليها. كما قال الصحابة مثلا في قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اختلفوا في معنى كلمة قروء، فذهبت عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت وتبعهم الإمام مالك والشافعي ورواية عن أحمد على أن القرء بمعنى الطهر، فقالوا أن العدة هنا ثلاثة أطهار: طهر ثم حيض ثم طهر ثم حيض ثم طهر. وذهب الخلفاء الأربعة وتبعهم في ذلك الإمام أبو حنيفة النعمان على أن القرء بمعنى الحيض، فقالوا هنا العدة بمعنى حيض فثلاثة حيضات: حيض ثم طهر ثم حيض ثم طهر ثم حيض. هذا الخلاف الوارد في لفظ سموه الآن العلماء بأن الآية فيها لفظ مشترك. ما معنى الاشتراك؟ أي دخل في الآية أكثر من معنى. وجدنا أن قبائل العرب اختلفت في تعريف كلمة القرء هذه اللفظة، منهم من سماها بالحيض ومنهم من سماها بالطهر، بل وجدنا بعض القبائل تسمى القرأة بمعنى الهلال فقالوا أنها من الأهلة، وهذا رأي شاذ بين علماء الفقه. هذه الأمور استنبطوها العلماء من ماذا؟ من كيفية استفادتهم للأدلة الموجودة بينهم من القرآن وسنة. كل هذا الكلام ونحن نعلم علم اليقين أن ليس لديهم علما يسمى علم أصول الفقه. مثال الخمر، يقول أنس من حديث أبي داود: كنت ساقي الخمر يوم أن حرمت عند أبي طلحة، فنادى مناد من خارج الدار فقال أبو طلحة: انظر بماذا ينادي. فطرقت الخمر من يدي، هكذا يقول نص الحديث، وذهبت فرأيته يتلو قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. فرجعت فقلت: يا أبا طلحة، إن الخمر قد حرمت. من أين علم أنس أن الخمر حرمت؟ من تفصيل الدليل، من علم وصول الفقه. علم أنس أن الخمر حرمت من شيئين رئيسيين كانا موجودين بين الصحابة قبل بداية الكتابة في علم أصول الفقه. الأول معرفة اللغة العربية، والثاني معرفة مقاصد التشريع، معرفة مقاصد